بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سورة الإنسان، سورة الإنسان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الإنسان في الركعة الثانية من فجر يوم الجمعة، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى من فجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل، وفي الركعة الثانية يقرأ عليه الصلاة والسلام هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قوله تعالى هل أتى، قال كثير من المفسرين هل هنا بمعنى قد، فالمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل في قوله تعالى هل أتى أي قد أتى، قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فقوله تعالى هل أتى بمعنى قد أتى. أما المراد بالإنسان فمن العلماء من قال إن المراد بالإنسان هنا آدم صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قال إن المراد بالإنسان هو آدم صلى الله عليه وسلم فسر الحين المذكور في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، قال هو ما بين خلق آدم إلى أن نفخ فيه الروح، فسر الحين على أنه المدة الزمنية من خلق آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن نفخ فيه الروح. ومن العلماء من قال إن المراد بالإنسان هنا بنو آدم، وهذا القائل إن المراد بالإنسان من بنو آدم فسر الحين من الدهر أنه الفترة التي كان فيها الإنسان نطفة إلى أن صور وشكل أيضا في بطن أمه. فهذان قولان مشهوران في تفسير هذه الآية، أحدهما أن الإنسان هو آدم والحين هو منذ خلق آدم إلى أن نفخت فيه الروح، والثاني أن الإنسان عام والحين هو من بين كونه نطفة في رحم المرأة إلى أن نفقت فيه الروح كذلك. لم يكن شيئا مذكورا أي كان شيئا مهملا لا يذكر ولا يعرف. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، والإنسان هنا في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة هم بنو آدم يقينا، لأن آدم صلى الله عليه وسلم لم يخلق من نطفة، إنما آدم عليه السلام خلق من تراب صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة، النطفة هنا أو الإنسان هنا هو أو هم بن آدم، من آدم ما خلق من نطفة. وهذا يجرنا إلى شيء، أن الكلمة تتعدد معانيها في كتاب الله سبحانه، فأحيانا يتسع معناها وأحيانا يضيق معناها. فكلمة الإنسان أحيانا تأتي وتعم تكون عامة يصل فيها آدم وبنو آدم، وأحيانا تأتي وتكون أخف ويراد بها آدم وحده أو بنوه فقط. فقوله تعالى هل أتى على الإنسان، كما أسلفنا من العلماء من قال هو آدم، فقوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة من دم آدم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، الأمشاج هي الأخلاق، والنشيج هو الخليط. قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أي أخلاق. وما المراد بالأخلاق؟ الأخلاق أخلاق من الرجل مع من المرأة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة مختلطة من من الرجل ومن المرأة، نبتليه أي خلقناه لنبتليه، أي خلقنا الإنسان في هذه الحياة الدنيا لنبتليه ولنختبره. ومنه أو نحوه قوله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومنه قوله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي إني مبتليك ومبتلي بك، إني مبتليك ومبتلي بك. فقوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أي أخلاق، نبتليه أي كي نبتليه أي كي نختبره. فعلى هذا وجودك يا ابن آدم في هذه الحياة الدنيا للابتلاء وللاختبار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي جعلناه يسمع ويبصر. إنا هديناه السبيل، إنا هديناه، الهداية هنا هداية الدلالة ليست هداية التوفيق، فالهداية هدايتان، هداية دلالة، هذا هادي يهديني السبيل أي يدلني على الطريق. ولكن قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أي لا توفق من أحببت، فالهداية هدايتان، هداية دلالة يملكها البشر بإذن الله، وهداية التوفيق لا يملكها إلا الله سبحانه. إذا علمت ذلك اندفعت عنك الإشكالات الواردة في الجمع بين آية كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقوله إنك لتهدي أي لتدل، وإنك لا تهدي أي لا توفق. قال تعالى إنا هديناه السبيل أي بينا له الطريق وأوضحنا له الطريق، طريق الخير وطريق الشر كذلك، كما قال سبحانه في آية أخرى وهديناه النجدين أي بينا له طريق الخير وبينا له طريق الشر. فكان حاله لما هديناه السبيل، كان حال هذا الإنسان لما بينا له الطريق، أو كان الناس لما بينا لهم الطريق منهم شاكر ومنهم كافر، إما شاكرا وإما كفورا. فالمعنى إنا بينا للإنسان الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، فآل أمر الناس إلى قسمين، منهم الشاكر ومنهم الكافر، منهم الشكور ومنهم الكفور، أي منهم من سلك طريق الخير شاكرا لنعمة الله عليه في البيان، ومنهم من سلك طريق الشر كافرا بنعمة الله عليه في هذا البيان. ثم قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال إنا أعتدنا أي أعددنا للكافرين سلاسل أي سلاسل توضع في الرقاب فيصحبون بها في النار على وجوههم سلاسلا وأغلالا وسعيرا. وتقدم الكلام على ذلك. فقوله سبحانه: إنا أعتدنا، أي أعددنا، يفيد أن النار مخلوقة الآن، لأن الله قال إنا أعتدنا. وهذا من معتقدات أهل السنة والجماعة أن النار مخلوقة الآن، وأشد ما نرى في الصيف من حرها وسمومها، وأشد ما نرى في الشتاء من بردها وزمهريرها، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن لها ربها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف إلى غير ذلك. ولما خلق الله الجنة قال لجبريل إذا تنظر إليها، ولما خلق الله النار قال لجبريل إذا تنظر إليها الحديث. وبينما رجل يمشي في حلة قد أعجبته نفسه إذ خسف به في نار جهنم فيتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فقوله إنا أعتدنا فيه دليل على أن النار مخلوقة وموجودة الآن. وكذلك في حديث عذاب القبر: افتحوا له بابا إلى النار وأسرشوه من النار فيأتيه من حرها وثمومها، أي الميت الكافر. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. والأبرار تأتي أحيانا أيضا بمعنى عام متسع، وأحيانا تأتي بمعنى أضيق. فأحيانا تأتي الأبرار يدخل فيها أهل الجنة كلهم، أحيانا تأتي كلمة الأبرار يراد بها عموم أهل الجنة، سواء المقربون منهم أو أصحاب اليمين. ومنه قوله تعالى: وقول أهل الإيمان وتوفنا مع الأبرار، هي عامة، قوله وتوفنا مع الأبرار عامة. وأحيانا تأتي الأبرار يراد بها صنف من أصناف الجنة، فنحن نعلم أن الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. ففي الآخرة مقربون، وفي الآخرة أصحاب يمين، وهذان الصنفان من أهل الجنة، وصنف ثالث وهم أصحاب المشأمة. فمن أهل العلم من يقول إن المراد بالأبرار في هذه الآية التي بين أيدينا، آية سورة الإنسان، المراد بهم أصحاب اليمين، المراد بالأبرار هنا أصحاب اليمين. إن الأبرار، أي إن أصحاب اليمين، يشربون من كأس كان مزاجها، أي خليطها، كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس، هذه الكأس ليست من مشروب واحد فقط صافي، إنما هي من شراب مخلوط، مخلوط بالكافور، وهذا الكافور عينا يشرب بها، أي يشرب منها عباد الله، أي المقربون، عينا يشرب بها عباد الله. المراد بعباد الله هنا المقربون، يفجرونها تفجيرا، وكما تقدم في سورة المطففين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون، أي الأبرار، من رحيق مختوم، على قول من قال إن المختوم هو المنجوب، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون. وهنا كذلك إن الأبرار يشربون من كأس، هذه الكأس التي يشرب منها الأبرار كان مزاجها أي خليطها كافورة مخلوطة بالكافور، والكافور عين يشرب بها عباد الله، يعني عباد الله الذين هم المقربون يشربون من الكافور صرفا، يعني صافيا خالفا. أما أصحاب اليمين فيشربون الكافور ممزوج بغيره، فكما قال قائل السلف يشرب بها المقربون صرفا أو صافية، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا، أي تخلط لأصحاب اليمين خلفا. كمثلا تقريب من حياتنا الدنيا، هنا مثلا شاي على لبن، أصحاب اليمين يشربون شاي مخلوط بلبن، اللبن شراب يشرب به عباد الله، يعني يشرب منه عباد الله، يعني عباد الله الذين هم المقربون يشربون من اللبن صرفا أي خالصا صافيا، وأصحاب اليمين يشربون من الشاي المخلوط بماذا؟ باللبن، طبعا مع الفارق. فهنا كذلك إن الأبرار الذين هم أصحاب اليمين يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أي خليطها كافورا، والكافور عينا يشرب بها عباد الله أي يشرب منها، فبها تساوي منها، وحروف الجر تتناوب. يفجرونها تفجيرا أي ينتقلون بها إلى حيث شاءوا، وتصحبهم إلى حيث أرادوا، يعني إذا انتقل إلى مكان في الجنة وأراد أن يفجر هذه العين تفجر له هذه العين، ليست حنفية مثبتة في مكان بل هي متنقلة عباد الله. يفجرونها تفجيرا أي في أي مكان شاء أن تنبع لهم هذه العين نبعت لهم تلك العين. يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر، من صفات هؤلاء الأبرار أنهم يوفون بالنذر. النذر هنا عام لكن أريد به الخصوص، فالمراد بالنذر الذي يوفى به نذر الطاعة والتبرج لا نذر المعصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فلفظة النذر جاءت عامة لكن أريد بها الخصوص. والنذر كما أسلفنا على خمسة أقسام، منها نذر الطاعة الذي ينقسم إلى قسمين، ويطلق على نذر الطاعة أولا، يطلق على نذر الطاعة نذر التبرج، يطلق عليه نذر التبرر، ينقسم إلى قسمين، نذر عوض ومقابلة وهم بمعنى واحد، ونذر ابتداء، نذر ابتداء أو نذر عوض ومقابلة. نذر الابتداء أن تقول لله علي أن أحج، لله علي أن أصوم صوم النفل، لله علي أن أعتمر، هذا نذر ابتداء ليس مقيدا بشيء. ونذر مقابلة أو عوض أو مجازاة تقول لله علي إن شفى الله ولدي أن أحج، فجعلت الحج بناء على شفاء الولد. فهذا الأخير نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من يرى أن النهي من رسول الله عام، فإن الرسول قال نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يرد أن يخرج. فمن العلماء من حمل الحديث على نذر المقابلة أو نذر العوض، ومنهم من أطلق وقال الأفضل ألا تنذر مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نذر شيئا، لكن إن نذرت نذر طاعة لأحد قسمين لجمك الوفاء بهذا النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القرون المفضلة ثم قال ما يأتي قوم بعد القرون المفضلة يشهدون ولا يشهدون ويخولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. وأثنى الله على الذين يوفون بالنذر، في هذه الآية يوفون بالنذر، وفي قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فهذا نذر العوض أو المقابلة، ونذر الابتداء إلى هما يدخل تحت نذر الطاعة، ومقابله نذر المعصية، كان يقول القائل لله علي أن أترك أو لله علي أن أفعل كذا وكذا من المحرمات، فهذا نذر معصية لا يوفى به. نذر آخر هو النذر نذر اللجاج الذي يتنزل منزلك اليمين، كأن تقول وأنت مجمع كأنك تقسم لله علي لأفعلن كذا وكذا، فتنزل هذا النذر منزلك اليمين كأنك تقسم، كأنك تقسم، فهذا كفارته كفارة يمين إذا لم توفي به، لأنه خرج مخرج اليمين. والنذر الرابع نذر المباح، نذر المباح كان يقول الشخص لله علي أن أطبخ عشاء أو آكل لحما أو أشرب شايا أو أي شيء من أمور النذر المباح. طبعا الأحكام تفصيلية واسعة تحتاج إلى محاضرة مفصلة. الشاهد أن أهل الإيمان إذا نذروا نذر طاعة يوفون به، يوفون بالنذر، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والمستطير هنا العام الذي يغطي، ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا هذا الفجر المستطيل، إنما الفجر المستطير الذي هو مستعرض عرض السماء هو الذي يمنع. فالمستطير الشر المستطير الشر العام، والفجر المستطير الفجر المنتشر عموما تجاه السماء من ناحية الشروق، والشر المستطير هنا الشر العام، فتدل بها على أن الشر يغطي الجميع يوم القيامة، ثم بعد ذلك ينجي الله الذين اتقوا. قال الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما هو يوم القيامة كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه. من أهل العلم من قال على حبه، قال على بمعنى مع، أي مع حبهم للطعام يطعمونه، فاستدل هذا القائل بقوله تعالى وآذى المال على حبه، أي مع حبه، وبقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم الضمير في قوله على حبه يرجع إلى ماذا؟ من أهل العلم من قال على حبه أي ما حبهم للطعام، ومنهم من قال على حبه أي على حبهم لله تعالى. والقول الثاني أظهر، القول الأول أظهر، أعني على حبه أي ما حب الطعام. ولذلك كان كثيرا من السلف يعمدون إلى الأطعمة التي يحبونها ويتصدقون منها، وإلى الأمتعة التي يحبونها فتصدقون منها. وورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يكثر من التصدق بالسكر، فقيل له لما تكثر من التصدق بالسكر؟ قال إني أحبه، والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا باب واسع. لما سمع علي بن الحسين الملقب بزين العابدين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، عمد إلى أفضل عبد عنده فأعتقه وقال أنت حر لوجه الله. كذلك فعل أبو طلحة لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عمد إلى أفضل ماله وهي بيرحاء حديقة وبستان فتصدق به لله سبحانه وتعالى. وآتى المال على حبه، آتى بمعنى أعطى، آتى المال على حبه. وهنا الآية الكريمة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا عامة. هل قيدت بالمسكين المسلم؟ فهنا الآية عامة، الآية عامة، والذي يقيدها بالمسكين المسلم في باب الإطعام عليه الدليل. ويشهد للتعميم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولك في كل كبد رطبة أجر. والكبد الرطبة تشمل كبد الكافر وكبد المسلم. فعليه إذا كان الباب باب إطعام ليس باب زكوات الأموال، فيجوز أن تطعم منه الكافر. أما حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تتقيا، ففيه نظر معي والراجح معي ضعفه. ثم أن هناك نصوص أخرى أفادت أن الرسول أطعم الكفار في جملة مواسم صلى الله عليه وسلم، ثم هو إن صح فهو على التنزيه ليس على التحريم، ليس على التحريم. ثم له صور معينة إذا كانت ستدخل هذه الأطعمة في أبواب الموالاة ونحو ذلك، والله أعلم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فحتى الأسير الكافر يدخل في الآية، يدخل في الآية، فهو الراجح من أقوال العلماء في هذا الباب. فحتى الأسير الكافر إذا كان أسيرا، وكما روي عن ابن عباس أنه قال: ما كانت هناك أسرى في عهد الرسول إلا كفار. الرسول هو أصحابه خوفوا بالآية: فمن الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وورد بعض الآثار وإن كان في إسنادها كلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإكرام أسارى بدر في ناحية الإطعام. ولا شك أن الرسول وأصحابه كانوا يطعمون ثمامة بن أثال إذ كان مربوطا في المسجد أسيرا 3 أيام. فإطعام الأسير محمود وإن كان الأسير من الكفار. ويدخل في هذا المساجين الذين هم في حجوزات الشرطة إذا زرت تتصدق عليهم، أو في أي مكان من الأماكن، فهم لمثابة الأسرى المقيدين. إنما نطعمكم لوجه الله، يعني لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني إطعامنا ليس رجاء لفائدة ولا لمصلحة تعود علينا منكم في الدنيا، إنما الإطعام لوجه الله. كما قال تعالى في آية الليل: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لا ينتظر ثواب أحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكما قال تعالى: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال الله سبحانه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا، أي إطعامنا لكم مخافة أيضا من ربنا، فنحن نريد وجه الله بالإطعام وخوفا من الله أيضا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا. قال بعض العلماء: العبوس هو الضيق الشديد. قمطريرا قال بعض العلماء هو الطويل. العبوس القنطرير في أقوال، أحدها أن العبوس هو الضيق الشديد، والثاني أن القنطرير، وأيضا الأول القنطرير هو الطويل. ومن أهل العلم من قال العبوس الذي تعبس فيه الوجوه، تعبس فيه الوجوه حتى توشك أن تتقطع ويتساقط منها صديد من شدة عبوسها. قال ساقط منها صديد من شدة عبوسها. قال والقنطرير هو الذي تظهر فيه الجسور على الوجوه من شدة العبوس. وسمى أقوال أخرى. فأهل الإيمان يخافون شدة هذا اليوم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا. تخيل أنت وأنت متضايق وعابس الوجه ومقطب الجبين، كيف حالك وكيف جبهتك؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم، أي فيما هو آت، وكل آت قريب ووعد الله لا يخلف. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة، أي في وجوههم، وسرورا أيضا على الجباه مقابل العبوس القنطرير. وهناك وجوه عابسة ووجوه نظرة ووجوه مسرورة ووجوه عليها القنطرير. فلهذا بعض أهل العلم استنبط تفسير العبوس القنطرير من المقابل، وهو النضرة والسرور. فقال النضرة قابلت العبوس والسرور قابل القنطرير. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. الصبر على الأوامر والصبر أيضا على النواهي وعلى التكاليف وكل ذلك. وجزاهم بما صبروا، أي بصبرهم، ففيه فضل الصبر. فالذي لا يصبر يحرم أيضا، الذي لا يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصيه يحرم. جنة وحريرة، فالجنة كما قال البعض لما صبروا على الطاعات نالوا الجنان، وصبروا عن المحرمات أيضا نالوا الحرير. فالحرير محرم عليهم في الدنيا، فألبسهم الله إياه يوم القيامة وتوجهم به يوم القيامة. ففي الدنيا الحرير حرام على الرجال، فمن امتنع عنه في الدنيا لبسه في الآخرة. فجزاهم بما صبروا الباء سببية ومقابلة جنة وحريرة متكئين فيها، والاتكاء الميل بأحد الشقين، على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. فالأرائك هي الأسرة في الحجال، وتقدم تفسيرها، تقدم تفسير الأرائك. الأريك السرير في الحجال، السرير كأنه في غرفة أو ناموسية. وجزاء متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا، أي ليس فيها شمس غير متواجدة، ولا زمهريرا أي بردا، ولا قمرا كذلك. ليس في الآخرة شمس ولا قمر، إنما الشمس والقمر كما قال عليه الصلاة والسلام، الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. قال تعالى إذا الشمس كورت، وفي رواية خارج الصحيح الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. لا يرون فيها شمسا، أي ولا مطبوعات الشمس وهي الحرارة، ولا زمهريرة، أي لا بردا ولا قمرا، إنما هي مريئة من نفسها ومنيرة من نفسها من عند الله سبحانه وتعالى، منيرة بذاتها من عند الله سبحانه وتعالى. ودانية عليهم ظلالها، أي قريبة منهم الظلال، وذللت قطوفها تذليلا. ذللة القطوف، أي تدنى منهم الثمار إذا أرادوها، تأتيهم الثمار ذليلة إلى أيديهم حتى يقصفونها، فلا يتكلفون القيام لقصف الثمار ولا يتكلفون تسلق الأشجار لقصف الثمار، إنما دانية عليهم ذللوا وذللت خطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة، تلك الأواني التي أيضا تركوها لله في الدنيا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرر في بطنه من نار جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يطاف عليهم جامية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ما المراد بقوله تعالى قدروها تقديرا؟ من أهل العلم من قال: يوضع الماء أو الشراب في القارورة على قدر حاجة الشارب فقط، لا يزيد ولا ينقص. أنا قدر الشراب على قدر حاجة الشارب فقط، لا يتبقى في الكوب شيء ولا يحتاج بعد شربه إلى شيء. قال الله سبحانه وتعالى: قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. السلام أيضا على الأبرار: تشربون من كأس كان خليطها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان المخلدون، والمخلدون الذين لا يشيبون ولا يكبرون، إنما سنهم واحدة لا تزيد ولا تنقص، أعمارهم وأجسامهم واحدة لا يعتريها التغير إلى الأسوأ، إنما إن كان ثم تغير فهو إلى الأفضل والأحسن والأكمل. ولدان المخلدون إذا رأيتهم من حسنهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، من كثرتهم كأنهم لؤلؤ منثور، أي لؤلؤ منتشر كثير. وإذا رأيت ثم رأيت، إذا رأيت هناك، إذا رأيت ثم، إذا رأيت هناك وأمعنت النظر ورميت ببصرك إلى بعيد، رأيت نعيما وملكا كبيرا، رأيت ممالك عظيمة، رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني إذا نظرت ببصرك إلى هنا وهناك رأيت العظم ورأيت الملك ورأيت الأبهة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يقال له تمنى فيتمنى، ثم يقال له تمنى فيتمنى، حتى إذا انقطعت به الأماني فيذكره أيضا ربه: تمنى كذا، حتى يتمنى مثل ملك من ملوك الدنيا. الحديث وفي آخره يقول الله له: لك مثل ذلك أو لك مثل ذلك وعشرة أمثاله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أدنى أهل الجنة منزلك. إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر في فضل الثياب الأخضر، في فضل الثياب الأخضر، فالثياب منها ثياب محبوبة في ألوانها، ومنها ثياب أيضا تكاد تزم في بعض المواطن ولبعض الأشخاص. فهناك مثلا قوله تعالى: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، وهنا ثياب سندس خضر. وأيضا في هذا الباب كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البياض، فكان يقول: البسوها وكفنوا فيها موتاكم كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للنساء فالثوب الأسود لهن أفضل، لأن نساء الصحابة كانوا أو كنا يخرجن إلى صلاة الفجر، أو لما نزلت آية الحجاب خرجن وكأن على رؤوسهن الغربان من السواد. لكن إن لبست المرأة ثوبا آخر ليس فيه فتنة فلا بأس به، وذلك لأن أم المؤمنين عائشة طافت بثوب مورد، أي ثوبا ورديا، وليس المعنى أنه ثوب فاتن، إنما الشاهد أنه ليس بأسود. والله تعالى أعلم، ما لم يكن هذا طبعا ثوب شهرة. نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة إذ هم أصحاب اليمين. أما المقربون فحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء، أي على أعمالكم في الدنيا، وكان سعيكم مشكورا، أي شكره لكم ربكم ورضيه لكم ربكم سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، أي على فترات وعلى مراحل ليس دفعة واحدة. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي شيئا فشيئا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، أي لقضاء ربك، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فالآية نهت رسول الله عن طاعة الآثمين وطاعة الكفار: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. فالآية أيضا نص في أن الذي يدعو إلى معصية الله لا يطاع، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي صباحا ومساء، أكثر من الذكر. أنا لا تطعهم واذكر اسم ربك، فكأن ذكر الرب سبحانه مقوي على ما ينالك من بلاء بسبب عدم طاعته. ومن الليل فاسجد له، فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، العاجلة الدنيا واليوم الثقيل يوم القيامة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وشددنا أسرهم أي قوينا خلقهم، بمعنى أن المفاصل مسدود بعضها إلى بعض، كما قال العلماء أيضا: والإسك مشدود محكم، وإن شاء ربك أو جعل لك إسهال مستمر لا تستطيع أن تقبض فتحات المخارج والمداخل، لا تستطيع أن تضبط مكان خروج الغائط، أو لا تستطيع أن تضبط مكان خروج البول. فالله سبحانه وتعالى شدد الأسر، أي عضلات الإنسان، كما قال فريق كبير من العلماء بل جمهورهم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي خلقهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، أي موعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا يسلكه إلى الله يقربه من الله. ولكن وما تشاءون إلا إن شاء الله، فالهادي هو الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صلى الله على نبينا محمد وسلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ما معنى كلمة اللف والنشر في رواية الحديث؟ اللف والنشر هي تتعلق بمتون الأحاديث في الغالب، أو الآيات مثلا كمثال لها من كتاب الله سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم فكأن الآية أولا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فكأنك لخفت شيئا، ثم لما جئت تفرد بدأت في الفرد بالذي انتهيت به في اللف، يعني بدأت في النسر بالذي انتهيت به في اللف: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وأما الذين ابيضت. هل تسقط صلاة الجماعة على المسافر المقيم؟ لأن العلم فيها قولان، والراجح من هنا فيما أعلم والله أعلم أنها تسقط عن المقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أو في منن لم يرد أنه جمع وكان مقيما في أيام منى في الحج عليه الصلاة والسلام. مدة الإقامة، في مدة الإقامة نزاع، فمن أهل العلم من قال إن مدة الإقامة 3 أيام بلياليها، وهم جمهور العلماء وبعضهم وصل إلى 4 أيام، ومنهم من فتح الباب وقال ما دمت مسافرا فإن طالت المدة تأخذ حكم المسافر، وكأن الأخير أقرب للصواب والله تعالى أعلم. وقد سافر النبي 19 يوما يقصر الصلاة. هل يعتبر تحديد كم معين من القرآن في صلاة التراويح يوميا من البدع؟ لا، لا يقصد إلى البدع، ليس من البدع، لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه. حديث لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي كل طرقه متكلم فيها، والذي يظهر أن النفس لا تطمئن إلى تحسين، لأن كل الطرق فيها مقاط. ومن نشط من العلماء وحسنه حسنه بمجموع الطرق، ونفسه وجلة في تحسينه كذلك. إذا ادخرت المرأة جزءا من بعض الأموال التي يعطيها لها زوجها كمصروف في يدها، وتساعد به إخوتها ووالديها في معيشتهم، وهذا دون علم زوجها، وهي تخاف أن تؤلمه بهذا خوفا أن يعيرها بعد ذلك، إذا كان يعطيها هذه المصاريف كمصاريف شخصية خاصة بها فلها أن تفعل ما ذكرت، وإن كان يعطيها هذه المصاريف لمصلحة البيت، بيته وخدمة بيته، فلا يجوز لها أن تنقل شيئا إلى بيت أهلها إلا بعد الإذن الصريح أو العرفي أو التلميح، لكن قد يجوز في القدر الذي يتعارض عليه بين الناس، كامرأة مثلا تذهب إلى بيت أبيها تأخذ كالمعتاد مثلا 1 كيلو من الفاكهة و 2 كيلو من الحلوى أو نحو ذلك، فمثل المسائل المتعارف عليها بين الناس ليس فيها شيء والله أعلم. أما إذا كانت أشياء تشغب فعليها هي بين شيئين، إما إن كانت تعطى الأموال وتكون الأموال بصورة شخصية لها فلا أن تفعل فيها حينئذ ما شاءت، لكن إذا كانت الأموال لمصلحة البيت فتسير على الأورع والأهرق لها في دينه. ما الحكم في الصلاة في المسجد الذي به ضريح، علما بأن وقت الصلاة سينتهي إذا لم يصلى في هذا المسجد؟ وكأن السائل بعد عليه وخفي عنه حديث رسول الله: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أو جعل في الأرض مسجدا وتربتها طهور. صلي في الشارع في مكان لم يصلي فيه. كنت صائمة يوما ثم فجاءت الحيضة، هل أقضي هذا اليوم؟ ليس هناك دليل يلزم بالقضاء، إلا إذا قضيت من باب أنك تختار الأفضل فلا بأس بذلك. ما مدى صحة حديث الرسول حين سمع رجل شاقة شديدة ويصلي بالناس فقال: من هذا الذي جاء يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا شهر نفسه، وإن كان كاذبا محقه الله لا يسكت. لكن ذكر القرطبي رحمه الله كلاما طيبا في هذا الباب، لأنه في بعض المساجد حتى مساجد أهل السنة تجد بعض الإخوة المخرفين في الحقيقة يوصفون بهذا، يتنطط أثناء الصلاة ويقوم ويرتفع وينخفض ويبرد برجليه في الأرض أحيانا وأحيانا بعضهم يكاد يسرع. فأورد القرطبي نقولات عند على ما يحضرني عند تفسير قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أورد نقولات وشجب هذه الأفعال. وحافظ الشجب ينبني على أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم هم خير الناس خير القرون. فلم تتفشى فيه هذه الأشياء: واحد يسرع عند الآل أو يغشى عليه أو مثلا يرتفع إلى السماء وينخفض ويضرب برجليه الأرض. أصحاب الرسول ما حصلت فيهم هذه الأشياء بأسانيد ثابتة صحيحة. كانوا أورع الناس وما صدرت منهم هذه الخزعبلات. وأورد أثرا قال إنه من طريق عمر بن عبد العزيز عن ابن سيرين وقد ذكر له رجل يغشى عليه عند تلاوة القرآن، قال: ضعوه على سطح منزل واتلو عليه كتاب الله، إن سقط فهو ثابت. طبعا هو مستحيل يسقط. وأيضا أورد عن ابن عمر آثار فيها: كنا أخشى الناس، أو كلمة في معناها: وكان القرآن يتلى علينا ونحن أصحاب رسول الله فما نسرع، رضي الله تعالى عنه. هذه الأشياء يلبس بها على أهل الجاهل. يعني واحد كده يجي يعمل درويش وسط ناس غلابة فلاحين جعل بالشرع يلخبط عندهم هذه اللخبطات يظنون أنه ولي أو درويش أو أخذ، لكن أهل السنة لا أبدا. خير منك رسول الله وأصحاب رسول الله إذا تلي عليهم القرآن لهم مواقف مع كتاب الله. أما الخرافات التي تنشأ والأشياء التي تنتج في هذا الباب ووحدتك بمحاضرة طويلة فيها أعاجيب وتقاريب، يقوم واحد في أثناء الصلاة يقفز إلى أعلى وينزل إلى أسفل ويضرب برأسه من حوله، لا أبدا، من أنواع التقاريب والخداع والغش للناس. فأسوتنا هم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي سلكوه ووسعهم يسعنا. كانوا يبقون عند سماع القرآن، هذا وارد. وقال الله في كتابه الكريم في شأن البكاء: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أما فقدان الوعي الكامل هذا، اذكر لي فقط صحابيا واحدا فقد عقله عند تلاوة القرآن، أو هذا وخرف عند سماع القرآن. فليراجع من شاء المقولة القصيرة التي ذكرها القرطبي في تفسير سورة الزمر، والله تعالى أعلم. حكم إزالة الشعر أو تسريح الشعر وقص الأظافر أثناء الجنابة أو الحيض بالنسبة للمرأة ليس هناك مانع منه، والذي يمنع عليه الدليل. أما الأقيسة التي تقول أن إذا حلقت الشعر وأنت جنب فالشعر في جنابة كيف تسريحه في جنابة، كل هذه وساوس أصلا ولم تنقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدليل هو الحكم، الدليل هو الحكم. حدود التعامل مع غير المسلمين يراجع كتاب أحكام أهل الجنة. مواطن رفع اليدين في الدعاء مواطن متعددة لا تكتف، والأصل أن رفع اليدين في الدعاء مشروع، وهذا من المتواتر تواترا معنويا. فورد ما يزيد على 50 نص عن رسول الله عليه السلام تثبت مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وبعضها أو كم من كبير منها صحيح. هل يجوز للرجل أن يلبس الثياب الأخضر إذا لم يكن ثوب شهرة؟ هذا شيء لبس ثوب أخضر فوق الناس وأشار إليك هذا من هذا كذا، فحينئذ دخلت في ثياب الشهرة، فيمنع الثوب إذا كان ثوب شهرة، والله تعالى أعلم. طلبت مني أمي أن أكفر لها عن يمينها، هل يجوز لي أن أتصدق على عائلتي على عائلتين كل عائلة بمبلغ 5 جنيهات؟ القيمة في كفارة اليمين لا تبزي عند الجمهور، أما الأحناف فأجازوها. أما الجمهور من العلماء قالوا القيمة لا تبزي، لأن الله يقول فكفارته إطعام 10 مساكين، فالقيمة عندهم لا تبزي، فلا بد من إطعام 10 مساكين على رأي الجماهير. سمعت حديثا لا أدري مدى صحته، وإذا بلغت 13 فزوجوه. ما يثبت عن رسول الله قال شخص إذا اختل الخطيب بخطيبته تصبح ملزمة له واجب عليه الزواج بها، فإذا لم يتزوجها وجب عليه على خلاف بين الفقهاء إما دفع المهر كاملا أو دفع نصف المهر. هذا نوع من التخريف، نوع من أنواع التخريف، أن تقول كل من خلى بامرأة أو خلى بمخطوبته يجب عليه المهر. لعل الناقل نقل خطأ، إذ هو في المعقود عليه إذا خلى بها زوجها. فمن الفقهاء من يرى أن الخلوة وإرخاء الستور وإغلاق الأبواب ملزم بدفع الصداق كاملا، وهو قول المنقول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومصير منه لأنه لم يكن يستطع ضبط هل بني بها أم لم يبن بها، لكن صريح الآية يدفعه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الكلام المذكور في الخطبة لا يثبت ولا يصح بحال. ولي الأمر من حقه أن يتخير لابنته من يصلح لها دون مغالاة، فإذا ما غالى فمن حق الفتاة أن تفترضيها أولا، ثم تلجأ إلى أقرب الناس إليها، عمها أو خالها أو أخيها، ليكون وليا أو وكيلا عنها، فإذا لم تجد كل ذلك تلجأ إلى ولي المسلمين. مسألة فيها تفصيل لا يطاق شرحه الآن، مسألة فيها تفصيل كلام منه صواب والبعض عليه بعض الملاحظات. السؤال طويل من الأخ والوقت لا يسمح بالإجابة عليه بسهولة. انتهينا نحن تقريبا، معلش إذا انتقل من كل ورقة سؤال واحد يا أخوان. كنت مدرسا ناجحا جدا والكف حول جميع الطلبة، وعندما التزمت ودرنت على قراءة الجميع وعدم الضحك الغير المناسب ساعد الطلبة وذهبوا لمدرس آخر وتركوني، وهذا لم يحدث لي من قبل. لأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولم يقل أبدا أن صلاة الجماعة تمنع لك الرزق، بل الصلاة سبب في سعة الرزق. فراجع نفسك. أشعر بخروج غازات أثناء الصلاة، وفسرت الحالة على أنها وسوسة، ولكني ذهبت إلى الطبيب وثبت أن هناك حالة مرضية بسبب القولون العصبي، ولكن حالة متكررة في بعض الأحيان والبعض لا تتكرر، فماذا أفعل؟ وما الحكم في صلاتي حيث أنني أشعر بعدم الإطمئنان؟ باختصار، إذا كنت تستطيع الوضوء لكل صلاة فتوضأ لكل صلاة. إذا كانت الرياح مستمرة كل دقيقة تخرج الرياح، فيكون الشخص مصاب بسلف الريح، سلف الريح. وعندما النصوص العامة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليصلي على حاله ولا توفد. حكم في امرأة تريد الإنجاب وزوجها يلزمها بوسيلة منع الحمل، وهي رزقت بولدين وبنتين وهي في صحة جيدة وفي رغب من العيش، هل عليها شيء إذا عصت الزوج؟ ليس عليها شيء إذا عصت الزوج في هذا، ليس عليها شيء إذا عصت الزوج في هذا، يعني إذا أجبر الزوج زوجته على استعمال اللولب لا أن تخالفه، فإنه ليس من الواجب عليها طاعته في مثل هذا الأمر، إذ الذرية من حقها كما أنها أيضا من حقه، وهي حرة ليست بأمة. وإن شاء هو أن يعدل عدل، هو حر، إن شاء هو أن يعدل عدل حتى على خلاف بين العلماء، هل العدل عن الحرة بإذنها أو بغير إذنها مسألة خلاف أيضا بين العلماء، لكنها لا يجب عليها طاعته في مثل هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.